من فترة ما كانش ليا أي علاقة بالسجون، لكن بعد فترة لقيت نفسي بخدم وسط مجموعة ناس أفاضل بيخدموا المسجونين جوه السجن. والأمر في البداية كان مجرد خدمة روحية بقدمها للخدام دول علشان يساعدوا إخواتنا اللي بيقضوا فترة العقوبة. لكن بعد فترة من خلال سماعي للأحداث والقصص اللي الناس دخلت من خلالها السجون، اكتشفت قد إيه ده عالم كبير جدا مليان بالأسرار ومليان بالمشاعر اللي احنا برا مش بنحس بيها. وعشان كده حلقة النهاردة حلقة مش مجرد معلومات، لكن أنا بشعر في الحلقة دي أني بحاول أنقل بعض مشاعر السجناء الحقيقيين اللي جوه السجون ليك يا عزيزي المستمع. خليني في البداية أقولك أن كلنا سجناء، كلنا سجناء. ليه؟ لأنك لو قعدت تبص على وضع السجن ووضع الإنسان العادي حتى في الحياة اليومية العادية هتلقى على الأقل 5 تشابهات. التشابه الأول أن هناك استبعادات اضطرارية. السجن بيفصلك عن المجتمع، عن حبايبك وأحلامك وعن الحياة، ودي إشارة واضحة جدا للناس اللي عايشة في حالة من العزلة الروحية أو العزلة الاجتماعية أو الانفصال عن الهوية. ممكن يكون لاجئ في بلد مش بتاعته بسبب ظروف حرب حصلت في بلده واضطر أنه يسيب البلد بتاعته ويجي بلد تاني، داخل مكان غريب لا قادر يشم هواه ولا قادر يشرب ميته لأنه مش بلده. كمان السجون إقامة جبرية، القيود اللي بتتحط في الإيدين والرجلين ومرات البيبان المقفولة والحراس ونوافذ الضيقة والصمت والظلام، كل دي رموز لفقدان الإنسان الشديد للسيطرة على حياته. ويمكن في ناس ما تبقاش جوه بيبان مقفولة، جواها قيود أخطر من الخوف ومن القلق، ويمكن قيود عادات بتحاول تقلع عنها وخطايا بتحاول تتخطاها ومش قادرة، ويمكن قيود جايلها من خلال قصص الماضي اللي اتحبست فيها في صدمات صعبة وحفر كبيرة مش قادرة تطلع منها. كلنا سجناء، لكن مش بس كده، السجون زمان كانت أماكن مظلمة وتحت الأرض وكأن الظلام كان بيغذي اليأس اللي جوه الناس، وده حاصل كتير جدا في غرف ربما تكون غرفة نوم نظيفة وجميلة وبتتوضب كل فترة، لكن الضوء الخافت اللي فيها مع شاشة موبايل مع سرير مع غطا بيحسسك انك انت في وضع كأنك مربوط، كأنك مسجون مكتئب وفاقد الرؤية. كمان أصعب حاجة على المسجون انتظاراته اللي بينتظره السجين، إما الزيارة وإما الإفراج. لكن عايز أقولك قبل الزيارة نفسية السجين بتبقى متوترة جدا، بالذات في الزيارات الأولى اللي بتجيله من أهله أو غيره، توقعاته أن ممكن أهله ما يجوش أو إزاي لما يجوا هيقابلهم. وقبل الإفراج تحديدا بفترة مش أقل من أسبوعين أو شهر بيبقى داخل في حالة اضطراب غير عادي، ودي مرات بتحصل لنا وإحنا برا السجن لما بنقعد نصلي وما بنشوفش استجابات، لما بنطلب من ربنا ويبدو أن الصمت هو الجواب، ودي الفترة اللي ممكن تشبه بسجن اسمه سجن الانتظار. كمان كشف الحقائق الجوهرية بتحصل جوا السجن. في السجن مفيش مشتتات، مفيش أدوات رقمية بتخليك دايما في حالة من اللهو والهروب من نفسك. في السجن عندك فترة أطول من اللازم علشان تقعد مع نفسك وتكتشف نفسك، دي مش مجرد نوتي بوي كورنر أو ركن الولد الشقي في البيت، لا دي حياة كاملة تمتد من شهور لسنين في بعض الأحيان. ومرات بنبقى في عزلة، عزلة من كل شيء حوالينا، يمكن في سرير المرض، يمكن في مدرسة داخلية، أو يمكن في مكان زي شغل في بلد بعيدة وانت مضطر تنام بدري تصحى بدري ما عندكش حاجة غير الشغل علشان تعرف تعول بيتك. واعتقد ان حتى ده رغم انه بعيد عن الأسوار ورغم انه ممكن يكون في الهواء الطلق، بس السجون أعمق بكتير من انها تكون مجرد سور من طوب أو تكون سلك شائك أو حارس أو باب مقفول. واتمنى ما كنتش طولت عليك. مقدمة لقصة النهاردة ويوسف جوه السجن. يوسف شعر بكل اللي كنا بنحكيه من شوية وهو داخل السجن. يا ترى لما نحب نقارن سجن يوسف بمسجون آخر وهو شمشون هتقولي إيه القفزة دي؟ هقولك القفزة دي لأن الاتنين دول ظروفهم متشابهة إلى حد كبير جدا، سواء بالتطابق أو بالتضاد هتلاقيهم متوافقين مع بعض أو مختلفين تماما في البدايات والسيرة والمسيرة والمسار والمصير. يا ترى اللي ممكن نتعلمه داخل سجن يوسف بعد المقدمة الطويلة المؤلمة دي؟ دروس كتير ممكن نبص عليها مع سجن يوسف وشمشون. أول حاجة، الظروف لا تصنع سيدا أو سجينا، القرار اللي جواك هو اللي بيخليك في الوضع ده. فلو قعدنا ببساطة نقارن نشأة شمشون بنشأة يوسف، هنلقى النشأتين عكس بعض تماما. ظروف شمشون كانت من أرقى وأروع ما يمكن، وحيد والديه اللي كان سنهم كبير فدوله كل الخبرة والحب والحكمة، بينما يوسف على الناحية التانية ولد يتيم الأم وطلع في بيت منشق ومقسم بين إخوة كتار، أكيد محدش اهتم بيه، ولما حد اهتم بيه وده كان أبوه عمل له مشكلة كبيرة جدا هذا الاهتمام بعد كده. لكن قرار شمشون كيف يعيش وقرار يوسف هو اللي دخل واحد فعلا السجن وهو اللي أخرج التاني منه. درس كمان إنه من عبد يملك قراره لسيد العالم كله، ومن سيد لا يملك قراره لعبد للعالم كله. يوسف كان عبد، لكن عبد جواه قرر أن يملك القرار، عبد بره بس مالك قرار جوه. ولكن زي الكتاب المقدس ما بيعلمنا بوضوح أن مالك روحه خير ممن يأخذ مدينة، هنشوف أن يوسف امتلك العالم كله مش بس مدينة. لكن على العكس، شمشون كان سيد لكنه للأسف لم يكن يملك قراره، ترك قراره لسيدات كنا يتناوبنا عليه واحدة تلو الأخرى، وبالتالي صار شمشون عبد للعالم كله. الأول اللي هو يوسف عبد لكنه بقى نذير، ونذير يعني شخص بتاع ربنا. لكن التاني اتولد على انه يكون نذير لكنه بقى عبد في الآخر. خلي بالك ان امتيازاتك انت اللي بتصنعها لكن لا تمنح ليك. الامتيازات اللي منحت لشمشون بالولادة فقدها بحياته، والامتيازات اللي حرم منها يوسف بالولادة اكتسبها عبر حياته. درس كمان، القدرات الخاصة مش مقياس للحماية من الألم. فلا القوة البدنية حمت شمشون من الألم، ولا قدرة تفسير الأحلام حمت يوسف من الألم. الله بيدي قدرات علشان ينفذ أهدافه، بس لو القدرات دي ما استخدمتش علشان تعمل اللي ربنا عايزه هتتحول إلى أكبر عجز وكسر في حياتك. مش هتخلص الدروس، وبنكمل كمان ونقول تواجد مع بعض في نفس الزنزانة ممكن في نظر الناس اللي برا السجن يسوينا مع بعض. يوسف دخل زنزانة بتهمة تمس الشرف، شمشون دخل زنزانة بتهمة تمس الشرف، لكن الاتنين ما تسووش في نظر الله، لأنه في إله قادر جوه السجن يعرف كويس قوي مين بيعمل إيه، وبالتالي الله هو اللي بيملك تغيير النهايات. مكملين كمان في العلاقة ما بين سجينين داخلين نفس السجن بنفس التهمة، بس ده في عصر وده في عصر تاني، بين يوسف وشمشون. الله في النهاية بيتدخل بصورة خاصة، لكن الرصيد اللي بنحصل عليه جوه السجن من تطهير داخلي ومن تدريب على تحمل المشقات ومن مرونة ومن متانة نفسية هو اللي بيكمل معانا بعد كده، إما للاستثمار على عرش مصر أو للانتقام من الفلسطينيين. حاجة كمان لازم تاخد بالك منها، مفيش شيء بيفلت من قبضة الله. مكان وتوقيت السجن، علاقات الناس جوه السجون، مدة السجون، كلها بتخضع لإشراف مباشر من الله. يعني الحكاية مش إنك اتثبت في مكان وتنسيت إطلاقا، لكن الله اللي بيحدد الإقامة في مكان السكن زي ما مكتوب حدد بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم، تقدر كمان تقول بمنتهى البساطة والثقة حدد بالأوقات المعينة وبحدود سجنهم. درس كمان مهم، الظلم زي العدل هما الاثنين أدوات في إيد الله. الله بيستخدم سواء الظلم أو العدل، أو بيسمح بالاثنين علشان يجري تعديلات مطلوبة في خطته مع الناس اللي بيدخلوا السجون، بحيث يكون مجد الله هو الهدف النهائي. الأول بالظلم بيخرج من السجن لاستبقاء حياة أحبائه وإخواته، والتاني بالعدل بيخرج عشان ينهي حياة أعدائه. درس كمان مهم، أثناء الأزمة الله مش بيسيب الألم، الله مستمر في كتابة القصة حتى لما الناس اللي بيدخلوا السجن بيتوقفوا عن لعب دور البطولة، امتى يدخل امتى يخرج، وعلاقته بالناس اللي جوه والناس اللي بتفتكره بره والناس اللي بتنساه، الله لازال يكتب القصة. نوع الشغل اللي بيشتغله المسجون في السجن بتاعه في الوقت ده، عشان كده لما تبص على كيف دخل يوسف السجن هتتأكد تماما حتى بالصياغة التوراتية أن الله مشرف على كل ما يحدث. يقول الكتاب المقدس في تكوين 39 آية 20 عبارة من أغرب ما يمكن، بيقول الكتاب فأخذ يوسف سيده ووضعه في بيت السجن. لما تقرأ العبارة للوهلة الأولى يتهيأ لك أن يوسف هو اللي دخل سيده السجن، لكن الكتاب المقدس قصد بوضوح يجيب الفاعل مكان المفعول ويجيب المفعول به مكان الفاعل. المفعول به في الجملة بتاعت الحدث كانت يوسف، لكنه صار الفاعل في الجملة الإلهية. فالكتاب ما يقولش أخذ سيده يوسف ووضعه في السجن، لكن يقدم المفعول على الفاعل للاهتمام بالمفعول به. مفيش حد في إيد ربنا مفعول به، حتى وإن كان مفعول به في الظروف أو الأحداث، لكنه هيظل الفاعل في قصة الله. لكن يمكن بختم معاك وأقول بيظل الله أمين حتى وهو ساكت. الله ما تكلمش مع يوسف في السجن ولا مرة، وكمان ما تكلمش مع شمشون ولا مرة، لكن أمانة الله اللي أدخلت يوسف لقصر فرعون هي اللي طلعت بشمشون لسحابة الشهود. وكأن الله في أمانته ظل أمين للاتنين، ظل أمين للأمين، وظل أمين بعد العدل والبر مع الشخص اللي باع كل حاجة. بعد الأزمة هيظل الله إله كل نعمة. اللي دخل السجن صاحب قراره بيطلع صاحب قرار العالم كله، واللي دخل السجن لأنه ما كانش صاحب قراره بيطلع من السجن وهو صاحب القرار في القضاء على الأعداء. الله في النهاية مش سبب ظلم البشر ليك، لكن الله مسؤول بشكل كامل ومطلق عن إخراجك بعد السجن، أيا كان مرض أو ضغط أو اضطهاد، بصورة أعظم من قبل مرورك بالخبرة الصعبة دي. والكتاب المقدس بيلخص القصة دي، وده اللي هنتكلم عنه الحلقة الجاية. ويعقوب بيبارك يوسف وبيقول له ولكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب من هناك من الراعي صخر إسرائيل. في نهاية الحلقة أتمنى أكون قدرت أقدم حتى ولو موجز بسيط جدا عن مشاعر السجين وعن قضية السجن وعن بعض الدروس اللي لا يمكن تفهمها إلا لما تضعها في خلفية تاني وعلى نفس سياق الأحداث. هنشوف الحلقة اللي جاية إزاي الله لخص قصة يوسف في أبيات شعرية على فم يعقوب في نهاية حياته.